إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا بهذا الاجتماع وبهذا اللقاء وبهذا المجلس نتذاكر فيه ما يسر الله عز وجل من دينه ومن كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخصوصا والناس يعيشون في فتن عظيمة كما سمعتم. كثير منهم عن دين الله عز وجل مشغولون، وعن عبادته مبتعدون، وإلى الفتن يسارعون. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين لأمته في ذلك الزمن الأول أن هذه الأمة ستواجه مصاعب كثيرة وعقبات عديدة وفتن مدلهمة، وكلما مر الزمان وتأخر كلما اشتدت غربة الدين وزادت، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة بنحوه. زاد الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بقدوم الفتن وكثرتها في زمن ما عرف أهله الفتن، وإنما عرفوا التوحيد وعرفوا القرآن وعرفوا السنة وعرفوا الإيمان وعرفوا الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل تلك الأحاديث تعتبر من دلائل النبوة، فقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحاديث الكثيرة، قد حصل أكثرها أو كثير منها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة، أي على حسن، ثم قال: إني أرى ما لا ترون، إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذا يقوله عليه الصلاة والسلام للمهاجرين والأنصار الذين هم أزكى الناس قلوبا وأعظمها تقوى لله عز وجل وأبعدها عن الفتن بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا فقد أخبر الله عز وجل أن أهل الإيمان لا بد أن يتعرضوا للابتلاء والامتحان. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا بد من الابتلاء، لا بد من التمحيص والاختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ويقول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. جاء من حديث معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان عند الإمام ابن ماجه وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة فأعدوا للبلاء صبرا، لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة فأعدوا للبلاء صبرا. وفي حديث أم سلمة عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة من الليالي فقال سبحان الله ماذا أنزل من الفتن وماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صاحبات الحجر فيصلين، في رواية فيصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري وغيره. ماذا أنزل الله أو ماذا أنزل من الفتن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من طريق الزبير بن عدي قال شكونا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه ما نجد من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعت حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أحاديثه عليه الصلاة والسلام التي يبين فيها أنه لا بد من حصول الفتن، وما أكثر الفتن وما أكثرها، كما قال عليه الصلاة والسلام فتن يرقق بعضها بعضا، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تأتي ثم تنكشف، ثم تأتي الأخرى فيقول هذه هذا، فمن سلم من هذه الفتنة وقع في الأخرى، ومن نجا في هذه الفتنة وقع فيما بعدها، إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. ومن أعظم الفتن ومن أشدها لها فتنة القتل والقتال وسفك الدماء وذهاب الأمن وانتهاك الأعراض وأخذ الأموال ونشر الرعب. هذه من أعظم الفتن التي بها تفسد معايش الناس وبها يعجزون عن القيام بكثير من أمور دينهم. هذه الفتن بها تترك كثير من الواجبات، ترتكب كثير من المحرمات، تنتهك الحرمات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الفتنة تكثر في آخر الزمان. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكثر الجهل ويرفع العلم وتكثر الفتن ويكسر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ فأشار بيده عليه الصلاة والسلام فحرفها يريد القتل. متفق عليه عن أبي هريرة، وجاء عن أبي موسى نحوه. ومن حديث أنس: إن بين يدي الساعة يرفع العلم ويظهر الجهل ويكسر الهرج، والهرج القتل. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يأتي على الناس زمان يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، ما به الدين، ما به إلا البلاء. يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، ما به الدين، ما به إلا البلاء. لكثرة الفتن وشدتها وعظمها. ولهذا جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الإمام أبي داود، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فتنة الأحلاس، وهي فتنة حرب وهرب، ثم تأتي فتنة اليسار، قال: دخلها أو دخلها بين تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما ولي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم تأتي فتنة الدهيماء التي لا تترك أحدا من بني آدم إلا لطمته، التي لا تترك أحدا من بني آدم إلا لطمته. قال: حتى يقول الناس: انقضت، فإذا هي تمددت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: ثم يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلك فانتظروا خروج الدجال اليوم أو غد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا يخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحلول هذه الفتن. وهكذا جاء عند الإمام الطحاوي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. قال: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: ستكون فتن. قال: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: ستكون فتن. قال: وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: عودوا إلى أمركم الأول. وفي حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذا جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وجاء من حديث عابس بن عبس الغفاري رضي الله عنه عند الطبراني، وصححه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: إمارة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة للرحم. قال: ونشأ يتغنون بالقرآن، فيقدمون الرجل يتغنى لهم، وإنه لمن أقلهم فقها، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: واستخفافا بالدم. قال أهل العلم: المراد من هذا كما في فيض القدير للمناوي أنه يستخف بالدم فلا يقتص من القاتل، وقيل: لا يبالى بالدماء فتسفك على أتفه الأسباب، ومن أجل الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما أكثر هذه الفتن في أوساط الأمة التي قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر الأمة منها، سفك الدماء، اضطراب الأوضاع، انتشار الرعب، حصول الخوف، تسلط الأعداء. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر وصححه العلامة الألباني رحمه الله، قال: إذا مشت أمة المطيطاء وخدمها أبناء الملوك، أبناء فارس والروم، أبناء فارس والروم، سلط الله شرارها على خيارها، سلط الله شرارها على خيارها. هكذا إذا حصلت معصية الله، إذا حصل الكبر، إذا حصل البعد، إذا حصل التعدي، إذا حصل الشرك، إذا حصل الانحراف عن دين الله عز وجل، يسلط الله عز وجل الظلمة والأشرار، وربما تضرر الأخيار. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. جاء من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، السفيه يتكلم في أمر العامة. وفي حديث أنس الصحيح أنه قال له رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال في آخر الحديث، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. ونحن في مثل هذه الفتن وفي شدتها، فقد أوكلت أمور المسلمين إلى أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، بل أوكلت أمور المسلمين إلى الفجرة والظلمة كالرافضة، ومن على شاكلتهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون عباد الله، الفتن كثيرة، والفتن مدلهمة، والفتن عظيمة التي يتعرض لها المسلم، فيخشى عليه أن يسلب دينه، أو أن ينتهك عرضه، أو أن يسفك دمه. فالواجب على المؤمن أن يبحث عن الأسباب العظيمة والمخارج العديدة التي بها يسلمه الله، وبها ينجيه الله، وبها يوفقه الله تبارك وتعالى. ومن تلك الأسباب العظيمة الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإنه إذا رجع العباد إلى الله صلحت أحوالهم، صلحت أحوالهم في الدنيا وصلحت أحوالهم في الآخرة. إذا رجع المؤمنون إلى الله عز وجل لم يسلط عليهم الأعداء، لم يسلط عليهم الفجرة، لم يسلط عليهم الكفرة. إذا رجع المؤمنون إلى الله تبارك وتعالى صلحت أحوالهم، إذا تحاكموا إلى الشرع في كل صغيرة وكبيرة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله جل وعلا بالقيام بما أوجب وترك ما نهى عنه وحرم، والاستقامة على ما شرع في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو ما سمعت الله يقول في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا رجع العباد إلى الله عز وجل حل في أوساطهم الأمن والأمان، صلحت أحوال الراعي والرعية. فإذا أشركوا بالله تبارك وتعالى وتعدوا حدوده وخالفوا أوامره حلت بهم نقمة الله وعقوبته. أولم يقل ربنا في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولم يقل الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عمر: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، المؤمنون الأولون من المهاجرين والأنصار لما اعتصموا بالله عز وجل وتمسكوا بدينه سبحانه ظاهرا وباطنا. نصرهم الله جل وعلا، جعلهم يعيشون في الدنيا سعداء، قذف الله الرعب في قلوب أعدائهم. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. فليس لنا إلا أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن نستمسك بدينه ظاهرا وباطنا. إذا أردنا أن يمكن الله عز وجل لنا وأن يصلح أحوالنا وأن يكشف ما بنا وأن يرفع عنا هذه الفتن وأن يسلمنا منها. ومن ذلك معاشر المؤمنين أن نرجع في أمورنا صغيرها وكبيرها، وخصوصا في مثل هذه الأيام والأزمان، أن نرجع إلى أهل العلم الناصحين الصادقين، أهل العلم الربانيين الذين يعرفون الأمور ويزنونها بميزان الكتاب والسنة. فإن من سأل في مثل هذه المواطن لم يزل قدمه ولم ينحرف عن دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا سألت عن دينك وسألت عن حالك وسألت عما تفعل واستشرت أهل العلم لم تخب ولم تخسر، فإن مشورتهم عظيمة وسؤالهم واجب، والرجوع إليهم في مثل هذه المعضلات أمر مهم يسلم الله عز وجل به الأمة ويكون سببا في إنقاذها ونجاتها. فإذا رجع المسلمون إلى الغوغاء وإلى الضالين وإلى المنحرفين وإلى المتفيهقين الذين يتسلقون المنابر ويأخذون المحابر وليسوا من أهلها، الذين ملئ علمهم بالأهواء والآراء، إذا لجأ إليهم انحرف الناس وضلوا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنه: إن الله لا ينتزع، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، يكونون سببا ربما لانحراف الأمم والعشائر والأقوام، يقودونهم إلى الباطل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. لما خرج قارون ومعه تلك الأموال العظيمة وتلك الخزائن العديدة وقد افتخر وتكبر وقد اغتر بما أكرمه الله عز وجل وأعطاه، فخرج في زينته وفي أبهته ومعه تلك الكنوز العظيمة. فكان حال الناس على نوعين وصنفين، صنف لا يفقهون دين الله جل وعلا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لم يعلموا أن هذا المال فتنة لصاحبه إن لم يتواضع لله عز وجل ويشكر الله تبارك وتعالى. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا هو دور أهل العلم، يبينون الأمور على حقيقتها ويضعونها في نصابها، يقولون للناس هذا شر وفتن، هذا بلاء وشرك، هذه بدع وخرافات. كم صاح أهل السنة، كم بحت أصواتهم، كم تعبوا وهم يحذرون من الرافضة، يحذرون منهم والناس يعارضونهم بل ويحاربونهم بل ويقفون عقبات وعراقيل في طريقهم. فقاموا بما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم، أقاموا الحجة وسددهم الله وحصل لهم من النصر والتأييد والتوفيق من الله جل وعلا. فلما تخاذل بقية الناس وأهل الإسلام، انظروا كيف يصنع الرافضة، ما عرف الناس حقيقة الأمر إلا بعد أن حصل ما حصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا من بني إسرائيل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، رجل يعبد الله جل وعلا ولكنه لا علم عنده، فسأله وقال وأخبره أنه قتل 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال وأنى لك التوبة، وهكذا الجهلة. فضربه وكمل به 100 قتله. كانت هذه الفتوى أول ثمارها أنجلت على صاحبها، ثم لم يأس الرجل وأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، على رجل عالم، ويا لها من نصيحة وتوجيه وإدلال. فلما وصل إليه أخبره أنه قتل 100 نفس، فقال هل لي من توبة؟ قال وأنى لك التوبة، وأنى لك التوبة، أو قال له قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، من الذي يمنعك من التوبة؟ والله جل وعلا قد وسعت رحمته كل شيء. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هكذا أهل العلم، كان أهل السنة ولا يزالون على مر العصور وهم يحذرون يا أيها الناس لا يجوز الثورات ولا تجوز الانقلابات ولا تجوز المظاهرات ولا تجوز الحزبيات، والناس يعترضونهم ويتكلمون فيهم ويبتعدون عنهم، فخرجوا في ثوراتهم. فانظروا إلى ثمارها، انظروا إلى ثمار دعوة الإخوان المسلمين الذين جنوا على البلاد الإسلامية شرا بما يسمى بالربيع العربي، كيف صار حالهم وكيف صار حال الأمة. تضررت المجتمعات كلها بسبب هذه الفتاوى الزائغة وهذه الأقوال الباطلة وهذه الآراء المصادمة لأدلة الكتاب والسنة. هذا الرجل قال له ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أرضك أرض سوء وقومك قوم سوء، فانطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. فذهب الرجل كما تعلمون، ثم جاءه ملك الموت في طريقه وصار في آخر أمره إلى الجنة بسبب هذه الفتوى الصائبة وبسبب هذا القول المسدد المأخوذ من دلائل الشريعة الذي أفتاه به ذلك العالم. فمن أراد أن يسلم له دينه فليسأل أهل العلم. إياك يا عبد الله أن تكون ممن يحقر العلماء أو ممن يقلل من شأنهم أو ممن يعرض عنهم أو ممن يبتعد عن فتاويهم، فإن هذا سبب من أعظم أسباب الانحراف ومن أعظم أسباب الزيغ. إذا كانت الأمة لا تجعل لأهل العلم فيها مقاما عاليا الذين رفعهم الله عز وجل وقال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالله جل وعلا قد أكرمهم والله جل وعلا قد رفعهم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن أعظم أسباب المخارج من الفتن والسلامة منها الرجوع إلى أهل العلم والسير على طريق الصحابة والمهاجرين والأنصار وسبيل السلف الذي ما سلكه سالك إلا وسلم في الدنيا والآخرة، وما عوج عنه معوج إلا وأصابه العطب. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم تجاه أنبياء الله ورسله، وهكذا يقال لطريقة الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين جاهدوا في الله حق جهاده والذين بذلوا أغلى ما يملكون من أجل نصرة دين الله عز وجل، الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله كما في شرف أصحاب الحديث: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وأنت على صراط مستقيم. أيها المؤمنون عباد الله، إن مما ينبغي أن نواجه به الفتن في مثل هذه الأزمان المتأخرة التي يصير فيها الحليم حيرانا، إن من أعظم ما نواجه به الفتن أن نقبل على الله تبارك وتعالى وأن نتضرع إليه في السراء والضراء وفي سائر الأحوال، أن نقبل على عبادة الله تبارك وتعالى، فإن هذا من أعظم أسباب الخروج من الفتن والسلامة منها. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، سابق إلى الطاعات، سابق إلى الخيرات، سابق إلى الأعمال الصالحة، فإنك لا تدري ما الذي تقدم عليه ومتى يأتيك أجلك ومتى ينقضي وقتك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، والهرج المراد به القتل والقتال والفتن، كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالإقبال الإقبال على طاعة الله عز وجل والتضرع إليه سبحانه وتعالى، فإنه ما خاب من توكل على الله
واعتصم بالله ودعا الله جل وعلا وصدق في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رواه أحمد من حديث فضالة بن عبيد، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وفي حديث عائشة في الصحيحين، وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته، وفي رواية في التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فادعو الله تبارك وتعالى أن يجنبك الفتن وأن يسلمك منها، وتضرأ إليه سبحانه وتعالى أن يثبتك على دينه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديث عبد الله بن عامر في صحيح الإمام مسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وفي حديث عائشة والنواس بن سمعان، وقد جاء عن جماعة كثيرين، أنه كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول هذا الدعاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. نواصي العباد بيده سبحانه وتعالى، الأغنياء والفقراء، الأقوياء والضعفاء، الأبرار والفجار، فالتجئ إليه سبحانه، وتوكل عليه سبحانه، وتضرأ إليه سبحانه، واخضع بين يديه سبحانه، اقبل على طاعة الله عز وجل، سارع إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا، ويقول: بادروا بالأعمال ستا، ويقول: بادروا بالأعمال، ويقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ويقول الله جل وعلا بعد أن ذكر أعمال أهل الجنة وفي ذلك: فليتنافس المتنافسون. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أعظم الأسباب التي ينجي الله عز وجل بها من شاء من عباده من الفتن عند اشتدادها البعد عنها وعن أهلها وعن مواطنها، البعد عن الفتن، هذا من أعظم الأسباب التي ينجي الله عز وجل العباد بها. والإقبال على خاصة الأبد، والإقبال على ما ينفع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، إلى آخر الحديث، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الإمام أبي داود وأصله في مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة حتى تبقى حثالة، قد مرجت عهودهم وأماناتهم حتى صاروا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم، وتدعون أمر عامتكم. صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. ففر من الفتن، ومن الأعمال التي توصل إليها، ومن العباد الذين يدعون إليها، إياك أن تكون من المتورطين، ابتعد عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، قال: فيقع في فتنته لما يلقي من الشبهات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فعلينا عباد الله أن نرجع إلى الله تبارك وتعالى، ونقبل على ما ينفعنا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن ينجينا من الفتن، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. وإيانا عباد الله أن نستشرف للفتن، أو أن نبادر إليها، أو أن نكون من أهلها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة: ستكون فتن القائم فيها، القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد معاذا ملجأ أو معادا فليعذ به. ومن أعظم الملاجئ والمعاد أن تقبل على طلب العلم، أن تقبل على حفظ القرآن، أن تقبل على حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقبل على الدعوة إلى الله جل وعلا، أن تقبل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تقبل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالرجوع الرجوع عباد الله، والتوبة التوبة عباد الله، فإنه ما حل بالأمة إلا بسبب ذنوبها، إلا بسبب سيئاتها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، قال وتركتم الجهاد في سبيل الله وتبعتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا رجعنا إلى الله وإلى دينه أكرمنا الله في الدنيا والآخرة، نصرنا الله في الدنيا والآخرة، ألف الله بين قلوبنا، أصلح أحوالنا، أصلح أحوالنا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فالله الله عباد الله، فالرجوع إلى الله جل وعلا، إياك أن تشرق أو أن تغرب، إياك يا عبد الله أن تكون من أصحاب الطيش والعجلة الذين لا يبالون بالأمور ولا بعواقبها، الذين يتورطون والذين يقعون فيما يغضب الله جل وعلا، فتجدهم ينخرطون في أهل البدع وفي أرباب الضلالات، ويتبعون أصحاب الأفكار المنحرفة الذين يبعدونهم عن دين الله وعن شرع الله وعن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا وإياكم وسائر المؤمنين والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وإذا بقي وقت وكان هناك من الإخوة من يتكلم وجزاكم الله خيرا والحمد لله.
مثل من؟
ما أدري، أنا ما أدري من الذي حضر، فإذا وجد من الإخوة من يتكلم فيتفضل.